بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم وقضاياكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى قضايا هذه الحلقة شيخ عبد العزيز قضية تتعلق بالطلاق. صاحب القضية يقول: طلقت 3 مرات، المرة الأولى وكانت الزوجة حامل وراجعتها وهي عندي، وتمت المراجعة في نفس اليوم الذي كان فيه الطلاق، والمرة الثانية كانت حائض وراجعتها أيضا في نفس اليوم وهي عندي، وكان الطلاق 2 مرات. له منها الآن 5 عيال وهي عنده في البيت، ويشكو من مرض يسيطر عليه، ويقول لو سئل عن حالته العقلية أثناء الطلاق لقال إنه مختل الشعور. يرجو من سماحة الشيخ إرشاده، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لمصالح كثيرة قد يحتاجها الزوج وتحتاجها الزوجة، ومن نعمته سبحانه أن شرع الطلاق، حيث قال جل وعلا: الطلاق 2 مرات فإمساك بالمعروف أو تسريح بالإحسان، الآية. فإذا احتاج المسلم إلى الطلاق لكون المرأة لم تناسبه أو لأسباب أخرى تقتضي الطلاق، شرع له أن يطلق طلقة واحدة فقط. هذا هو السنة، طلقة واحدة فقط، لأن قد يبدو لها يراجع فإذا هو في سعة، فيطلق واحدة فقط في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل، لقوله سبحانه: يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال علماء التفسير معناه طاهرات من غير جماع، يعني في حال الطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها، أو في حال الحمل كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما طلق امرأته وهي حائض: راجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيي ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي ذلك قال: ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فهذا هو المشروع، أن يطلق الزوج امرأة إذا احتاج إلى ذلك طلقة واحدة في إحدى حالين: إما في حال كونها حاملة، أو في حال كونها طاهرة في طهر لم يجامعها فيه وهي حائل. هذا هو الطلاق الشرعي، ويكره أن يطلق الاثنين من دون حاجة، فليطلق واحدة فقط، ولا يجوز له يطلقها في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال طهر جامعها فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر ذلك، وجعل هذا من تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، المعنى في طهر لم يجامعها فيه. فعلم بهذا أن الطلاق في حيض أو نفاس أو في طهر جامع فيه يخالف نص الآية الكريمة، ويخالف التعليم النبوي الذي وجهه صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو لأمة كلها، لأن تعليمه صلى الله عليه وسلم الواحد تعليم الأمة كلها. ثم اختلف العلماء في وقوعه هل يقع إذا كان في حال لا يشفع فيها كالحيض والنفاس والطرد إلى الجامعة فيه. فذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم إلى أنه يقع مع الإثم إثم الزوج ويقع الطلاق. وذهب جمع أهل العلم إلى أنه لا يقع لأنه طلاق غير مشروع فلا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر الله فهو رد. وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ولأن الرسول ردها رد المرأة على ابن عمر لما طلقها وهي حائض ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا كما ثبت في الصحيح وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وسئل ابن عمر عن ذلك صلى الله عنه فقال لا يعتد بها مع أنه رضي الله عنه حسب ما وقع عن التطليق حسبها اجتهادا منه حسب ما وقع عن تطليقه ولم يحسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أرجح من حيث الدليل أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض والنفاس ولا في كل رجال أهليه وإن كان خلاف الجمهور لكنه أظهر في الدليل. والأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق إلا الذي لم يشرع. فالله عز وجل شرع لعباده ما فيه مصلحتهم ونهاهم عما يضرهم. ولا ريب أن وقوع الطلاق في حال الحيض والنفاس وفي الطهر الجامعة يضر الزوج ويضر المرأة في الغالب. فكان من محاسن الإسلام ومن رحمة الله عز وجل القول بأنه لا يقع طالما لم يوقعه. ولما يؤيد ذلك أن الإنسان في حال كون امرأة حائضا أو نفساء يسهل عليه الطلاق لأنها لا تصلح للجماع وممنوع من جماعها فيسهل عليه الطلاق. وهكذا إذا كان قد قضى وطلع وجامعها يسهل عليه الطلاق. ومن رحمة الله منعه من ذلك وحرم عليه ذلك فمتى أقدم على التحريم لم يقع منه ذلك لكونه خلاف أمر الله. وهذا السائل طلق الأولى وهي حامل فالطلاق واحد لأن يعني الطلاق الحامل أمر مشروع. أما الطلاق الثاني إذا كان في الحيض باتفاقهما وأطرافهما جميعا فإنه لا يقع على الصحيح إلا يحكم حاكم بذلك. فإن حكم حاكم بوقوع وقع لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وإذا حكم حاكم ممن يرى إيقاع الطلاق كما يقول الجمهور فحكم عليه بوقوع الطلاق فإنه يرتفع الخلاف ويقع الطلاق وينفذ وليس للمفتي ليس لأي مفتي أن ينقض ذلك لأن مسألة خلافية يسبق فيها الاتحاد. أما كونه مخلل الشعور فهذا يحتاج إلى أن يستفتي قاضي بلده إذا وقع منه شيء يستفتي قاضي بلده حتى ينظر في الأمر وحتى يطالب البينة الدالة على ما قاله. فليس كل من ادعى شيئا يسلم له. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام يرضى الناس بدعواهم ادعى ناس بماء رجاله وأموالهم ولكن بين على المدعي. فالذي يدعي أنه طلق في حال زوال عقله وطالب البينة على ما قال وإذا ثبت ذلك لم يقع الطلاق. وإذا أقرت الزوجة لأنه وقع منه في حال غير شعورية كالذي في السكران الذي طلق في حال غيبة عقله لتعاطيه ما حرم الله فالصحيح أنه لا يقع كالمجنون. ولو كان آثما فإن الآثم عليه التوبة إلى الله وعلى ولي الأمر أن يقيم عليه الحد إذا رفع إلى ولي الأمر وليس من عقوبة السكران إيقاع الطلاق. فالصواب الذي عليه المحققون من العلم وبه أفتى الخليفة الرافع عثمان رضي الله عنه أما طلاق السكران الذي قد تقع مع غفلة لا يقع حتى لو كان ولو كان آثما. أما غير الآثم فلا يقع عند الجميع كالمجنون. فلو أن إنسانا سقيا ما يسكره ويغير عقله بغير علمه أو أجر عليه وأكره عليه فليقع طلاقه عند أهل العلم. وإنما خلاف من شرب السكر عمدا فهذا هو محل الخلاف، فهو آثم ويجب أن يقام على الحد إذا رفع على السلطان، ولكن لا يقع الطلاق إذا كان في حال الطلاق فاقد العقل كالمعتوه والمجنون. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ إذا أذنتم لي أسأل بعض الأسئلة، هل يلزم المطلق أن يشهد أحدا على طلاقه وعلى رجعته أو يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه؟
السنة يشهد، قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدلكم وأقيموا الشهادة له، فالسنة يشهد شاهدين، لأنه الله جل وعلا قال شرط الطلاق وأشهدوا ذوي عدلكم، قال بعض أهل العلم المراد به الطلاق وقال بعضهم المراد به الرجعة، ولا مانع من كون الآية في الأمرين جميعا، فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها، فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك لأن الشيطان قد يزيل له الإنكار، فإذا أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق، وهكذا الرجعة عليه يشهد على رجعتها لأن قد يتأخر في إبلاغ الزوجة فيكون الشهود بينة له فإنه على حصول مطلوب من الرجعة. المقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة، هذا هو المشروع.
نعم. ومن لم يفعل هذا فعليه أن
الطلاق واقع،
الطلاق واقع وعليها أن يتدارك
والرجعة صحيحة إذا رجعها في العدة.
نعم.
وأخبرها بذلك ولم يشهد صحة الرجعة.
أي نعم. لكن عليه
أن يقال وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها.
طيب.
ولم يقل بشرط كذا وكذا.
نعم. طيب. لكن عليه أن يتدارك الكتابة أو ليس عليه ذلك؟
لا يلزمه فيما يظهر، لكن لو فعل
نعم
امتثال الأمر واحتياطا حسن.
طيب.
نعم.
طيب. نعم. الرسالة التابعة أيضا عن موضوع الطلاق، وباعثتها إحدى الأخوات أشارت إلى نفسها بقولها بنت فلان، وبعثت رسالتها بهذا البريد الذي يسمونه البريد الممتاز. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. تقول إنها فتاة متزوجة وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الأخيرة، ثم سأل وأفتوا بأنه يجوز الطلاق، بأنه يجوز والطلاق لم يصح، هكذا تعبر سماحة الشيخ، لأنه في حالة غضب، ورجعت مع زوجي واستمرت الحياة بيننا لمدة سنة، ثم عرفت أن الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح، وزوجي لم يفقد وعيه، وبعدما عرفت ذهبت إلى أهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق، وقال لي زوجي لا يلزمك ورقة طلاق ما دام عرفنا أن جلوسنا على غير صح، ثم قال لي إذا أراد الله ثم تزوجت وتطلقت سوف أراجعك، وحصل أن تزوجت فعلا وطلقت من زوجها الأخير واسترجعها، لكنها تشكو من الطريقة التي اعتدت بها حيث لم تمكث إلا 20 يوما في العدة، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا.
الواجب أن لا تزوجها إلا بعد العدة.
نعم.
إذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل، لأن الله يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي العدة، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم. فإذا تزوجت الزوج الثاني زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل بل زواجا شرعيا ووافئها الزوج الثاني، فليس للزوج الأول أن يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاث حيض إن كانت تحيض أو بثلاث أشهر إن كانت لا تحيض. والحاصل أن الزواج هذا باطل إذا كان في العدة، عليه أن يتجنبها و يصبر حتى تعتد، فإذا اعتدت أعاد النكاح من جديد مع التوبة والاستغفار، مع عدم التوبة جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانت الطلقة الأخيرة الثالثة لم تقع إلا قد وقعت.
نعم.
وأما إن كانت لم تقع لأن حين الطلاق اشتد غضبه شدة واضحة بينة في أسباب النزاع الشديد أو المسابة أو المضاربة، فإنها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج إلى زواج ثاني. لكن ما دامت تزوجت فليس له أن ينكحها إلا بعد خروجها من العدة، لأن الزوج الثاني له حرمته، وقد تزوجها زواج شرعي بعد عدتها من الأول. هذا إذا كان الزوج الثاني بعد العدة، يعني بعد خروجها من عدة الأول، فإن زواجه حينئذ صحيح إذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رغبة، فإنه ثم وطئها أيضا فإنها تحل الأول على قول بوقوع الطلقة الثالثة، فإنها تحل له إذا انتهت من العدة. أما زواجها في العدة فلا يصح، وعليه التوبة إلى الله، وعليه التوبة إلى الله. فإذا فرغ من العدة فإنه يتزوجها بعد ذلك، فعليها العدة إكمال عدة الأول، وعليها إكمال عدة من الثاني الذي وطئها بهذه حق. إذا كان وطئها في النكاح الجديد هذا الفاسد تعتد العدة من الأول، وعليها أن تعتد من الثاني عدة شرعية نكاح حيض أيضا، ثم يتزوجها بعد ذلك. وفي قول آخر أن عدتها من الثاني لا تلزم، لأن الماء ماء ولو حملت، ويجمع عليها أن تكمل العدة من الأول. هذا أمر معلوم عند أهل العلم، فعليها أن تكمل العدة من الأول، ثم إن أكملت عدة من الثاني حسن، وإن تزوجت في عدة الثاني لأن الماء ماء فلا بأس بزواج جديد شرعيا. أما نكاحها في حال عدة الأول فإنه غير صحيح كما تقدم. نعم. وفيه ما يرجع على المحكمة فيما أشكل عليهما.
نعم.
عليهما يرجع على المحكمة فيما أشكل عليهما.
نعم. نعم. تقول إنها تعيش الآن مع الزوج الأخير 8 سنوات رغم ذلك الخلط الذي حصل بينها وبين أزواجها. كيف؟ تقول إنها تعيش مع الزوج الأخير 8 سنوات.
اقرأ كلام أول. نعم.
وحتى الزوج الثاني لم يعلم ما بنفسي، وجلست معه 2 يوم وحصل جماع بيننا 2 مرات وحصل خصام، ولكن لم يكن متعمد مني وقال بالحرام من أهلي وكررها 3 وجعلت هذه الكلمة عذرا، وطلبت منه الطلاق فلم يرضى، وخالعته عن طريق المحكمة، ثم أكملت العدة 3 أشهر و10 أيام، ثم رجعت إلى زوجي الأول، وأنا الآن عائشة معه 8 ورزقنا الله بولد، ولم أعرف هذه الأشياء كلها إلا الآن بعد ما جلست معه هذه المدة، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل جلوسي معه صح أم غير صحيح؟
عليها أن تراجع المحكمة هي وزوجها.
نعم.
حتى تنظر المحكمة في الأمر. عليها أن تراجع المحكمة.
طيب.
هي وزوجها حتى تنظر المحكمة في الأمر.
طيب. أيضا تقول عرفت من بعض المشايخ أن عقد النكاح لا يصح إذا كان الزوج وأبو الزوجة لم يصلوا حتى لو لم ينكروا وجوب الصلاة، وكان زوجي لا يؤدي الصلاة، وبعد رجوعي بفترة أصبح يداوم على الصلاة في المسجد مع الجماعة. أرجو من سماحة الشيخ افتائي في هذه المواضيع.
على كل حال هذا يرجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، لأن قالها وحدها لا يحل.
أيوة. جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى رسائل أخرى. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع س م ع من العراق نينوى. أخونا يقول حدث مشكلة بيني وبين أخي حول السيارة التي نمتلكها نحن، وقد غضبت غضبا شديدا وحلفت طلاقا، وقلت بطلاقي 3 لا أقوم بقيادة السيارة، وفعلا لم أقم بقيادة السيارة 8 ونتيجة بالظروف التي يمر بها أخي حيث لا يستطيع هو قيادة السيارة، فما هو الواجب الذي يجب أن أعمله أنا هل نقوم ببيع هذه السيارة ونشتري سيارة أخرى لا أقوم بقيادتها أنا، أم أقوم بقيادة السيارة في نفسها، وما هو حكم الطلاق بالنسبة لي في هذه الحالة؟ أخونا يقول حدث مشكلة بيني وبين أخي حول السيارة التي نمتلكها نحن، وقد غضبت غضبا شديدا وحلفت طلاقا وقلت بطلاقي الثلاثة لا أقوم بقيادة السيارة، وفعلا لم أقم بقيادة السيارة أكثر من 8 أشهر، ونتيجة للظروف التي يمر بها أخي حيث لا يستطيع هو قيادة السيارة، فما هو الواجب الذي يجب أن أعمله أنا؟ هل نقوم ببيع هذه السيارة ونشتري سيارة أخرى لا أقوم بقيادتها أنا، أم أقوم بقيادة السيارة في نفسها، وما هو حكم الطلاق بالنسبة لي في هذه الحالة؟
إذا كان المطلق، إذا كنت أيها السائل المطلق إنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة ولم تريد إيقاع الطلاق، وإنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة غضبا على أخيك، فإن عليك كفارة يمين ولا حرج أن تمود السيارة، وهذا يكون حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو 1.5 كيلو تقريبا، أو كسوة العشرة مما يجزئهم في الصلاة. أما إن كان قصدك إيقاع الطلاق سقتها فإنها إيقاع الطلاق، فإنك إذا سقتها إيقاع طلقة واحدة على الزوجة، ولك مراجعتها ما كانت في العدة في الحال إذا كنت لن تطلقها قبل هذا طلقتين. أما بيع السيارة وعدم بيع السيارة فهذا يرجع إليكما، لكما أن تبيعها ولكما أن تبقاها، لكن إن كان قصدك هذه السيارة بعينها فإذا بيعت لك أن تقود غيرها ولا يقع شيء. أما إن كان قصدك ترك مساعدة أخيك لا في هذه السيارة ولا في غيرها، وأنك تريد ألا تسوق معه سيارة وألا تخدمه في هذا الشيء، فلا فرق بين هذه السيارة وغيرها، ولا تنحل اليمين ببيعها. حتى السيارة الأخرى إذا جاءت ليس لك أن تقودها، لأنك قصدت بذلك مغامرة أخيك وهجران مساعدته، فإذا قدت السيارة الثانية فهي الأولى. إن كنت أردت إيقاع الطلاق وإيقاع الطلاق، وإن كنت لم تريد ذلك وإنما أردت هجران أخيك وعدم مساعدته في هذا الشيء فعليك كفارة اليمين كما تقدم.
من الأمارات العربية المتحدة هذه رسالة بعثها أحد الأخوة المستمعين، يقول أحمد زليدان، أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول إذا سهوت في صلاة نافلة مثل تحية المسجد أو بعض الرواتب أو في القيام أي التراويح في رمضان، هل أسجد سجدتين للسهو أم لا يلزم ذلك لأنها نافلة؟
حكم النافلة كثيرة، إذا سهى المسلم في النافلة سهوا يقتضي سجود السهو فإنه يفعل ذلك في النافلة. فلو مثلا نسي سجدة من السجدات وقام، فإذا يرجع ويأتي بالسجدة ثم يسجد السهو قبل أن يسلم ثم يسلم، وهكذا لو سلم ناسيا التحيات ثم ذكر فإنه يعود ويأتي بالتحيات ثم يسجد السهو ويسلم، أو يسلم ويسجد سجدة السهو بعد السلام، كل ذلك جائز لأن حكمها حكم فريضة في هذا الباب.
ما حكم أكل لحم الخيل وأكل لحم الضبع؟
لحم الخيل حل قد أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الضبع حل بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالخيل والضباع حل لنا بخلاف الذئاب والأسود والنمور والكلاب، هذه محرمة، وهكذا كل لحم السباع كله محرم ما عدا الضبع فهو مستثنى بالنص، والخيل حل لنا بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال لها رفع لحوم الحمور الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها نحرنا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن في المدينة، متفق على صحته. فالحاصل أن الخيل حل لنا، وهكذا الضبع حل على الصحيح، أما الحمر الأهلية معروفة والبغال هذه محرمة، البغال والثمر محرمة، وهكذا السباع كالذئب والنمر والأسد والكلب والحرن كل هذه محرمة.
نعم. هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة؟ وما هو تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ وكثير من الناس يتساهلون في صلاة الجماعة وهم يسمعون النداء وقريبين من المسجد، ما الحكم في هذا؟ وهل تقبل صلاة من يسمع النداء ولم يذهب إلى المسجد؟
صلاة الجماعة فريضة، والواجب على من سمع النداء يجيب المؤذن، وليس له يصلي وحده ولا في البيت ولا جماعة في البيت، ليس لهم ذلك، فالواجب أن يصلوا مع المسلمين في مساجد في بيوت الله عز وجل، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وسأله عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرجه مسلم صحيح. وفي الروايات الأخرى: لا أجب لك رخصة. وثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أنه هم أن يحرق على المدخلين بيوتهم، فدل ذلك على أن أداء هذه المساجد مع المسلمين أمر مشترك، فليس له أن يصلي وحده ولا في بيته، بل عليه أن يشارك إخوانه المسلمين ويجيب المنادي، ومن ترك ذلك قد أشبه المنافقين في هذا العمل. قد اختلف العلماء رحمة الله عليهم يعني هل تصح صلاته، على قولين، فالأكثر على أنها تصح مع الإثم، وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح، ويصلي وحده ويدعي الجماعة. الواجب على المؤمن أن يحذر التخلف، وأن يصلي مع إخوان المسلمين، وأن يبتعد عن مشابهة المنافقين. والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا خالد منور حميد. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.